الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالجلال والبقاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أما بعد، عباد الله، فلقد ابتلي المؤمنون في غزوة الخندق بلاءً عظيمًا، وزاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وزلزلوا زلزالًا شديدًا. فقد أحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم في مثل الحصن بين مكتائبهم، وحاصروهم قريبًا من 20 ليلة، وأخذوا بكل ناحية، وشغلوهم حتى لا يدري الرجل أتم صلاته أم لا. ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر حتى خرج وقتها، فدعا عليهم وقال: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. ثم نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأوا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل ويبتهل إليه ويقول: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ويقول: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الخوف والشدة والكرب العظيم بسبب تناصر عدوهم عليهم، فأتى نعيم بن مسعود رضي الله عنه، وكان من قبيلة غطفان، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخدل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فخرج نعيم بن مسعود رضي الله عنه حتى أتى بني قريظة، وكان لهم صاحبا في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وقطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وقطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ناصرتموهم عليه، وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم، ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم خرج رضي الله عنه حتى أتى قريشا، فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معهم الرجال قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراق محمدا، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم، فاكتموا عني. قالوا: نفعل. قال: اعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على ما بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم أن نعم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهن من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان، فقال: يا معشر غطفان، إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهموني. قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا عني. قالوا نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. ومن لطيف تدبير الله وعظيم فضله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن أبا سفيان ورؤوس قطفان أرسلوا إلى بني قريظة نفرا من قريش وقطفان فقالوا لهم إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فأعدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه. فقالوا إنا لسنا بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تسرعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وقطفان والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق، فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين جاءتهم الرسل بذلك إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق، ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك رجعوا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم. ثم أرسلوا إلى قريش وقطفان إن والله ما نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا، وخذل الله بينهم. وكانت ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وبرد قارس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يجبه أحد. ثم الثانية ثم الثالثة مثله، ثم قال يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم. قال حذيفة رضي الله عنه فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فمضيت كأني أمشي في حمام أي ماء حار حتى أتيتهم، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته، فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرهم. وبعث الله الريح في ليلة شاتية شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم، فقال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله فجلس عليه ثم ضربه فوثب به فإذا هو قائم. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فصرف الله عنهم عدوهم بالريح التي أرسلها عليهم والجنود التي بعثها إليهم من الملائكة وغيرهم، وكفى الله المؤمنين القتال، فلم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم، بل صرفهم القوي العزيز بحوله وقوته. قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. قال أهل العلم وفي قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا. فلم تغزهم قريش بعد ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم حتى فتح الله عليه مكة. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق أمر أن يغزو بني قريظة، وذلك لكفرهم ونقضهم العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعانتهم للأحزاب عليه، فما نفعهم ذلك وباءوا بغضب من الله ورسوله. قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم يعني من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق إلى المدينة ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعنا، إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب المسلمين، وقذف الله في قلوبهم الرعب واشتد عليهم الحصار، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله، إنهم موالينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأوس، ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم يطيب خواطرهم في ذلك؟ قالوا: بلى. قال: فذلك إلى سعد بن معاذ أميرهم ورئيسهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد رضي الله عنه في خيمة لامرأة من أسلم في مسجده لأنه مصاب وكانت تداوي الجرحى. فلما حكمه في بني قريظة أتاه قومه فحملوه على حمار، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. فقال سعد: عليكم بذلك، عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم ما حكمت. قال: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ يعني الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وكانوا 400. وكان سعد رضي الله عنه يدعو: اللهم لا تمتني حتى تغر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله له وأغر عينه أتم قرار. فلما حكم فيهم وفرغ من قتلهم دعا ربه رضي الله عنه فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليه. فانفجر عرقه المصاب ورجع إلى خيمته التي بناها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات من ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هو الذي نفس محمد بيده، إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم. وقد خص الله سعدا رضي الله عنه بالفضل العظيم والمنزلة الرفيعة التي لا تجار. قال صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعدما أخرج الخمس، فقسم للفارس 3 أسهم: سهمين للفرس وسهما لراكبه وسهما للراجل، وكانت الخيل يومئذ 36. وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان ممن حزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انقضى شأن الخندق وأمر بني قريظة، استأذن الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبي رافع وهو بخيبر، كما كانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن أشرف، فأذن لهم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة رضي الله عنهما في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن. فقال لهم عبد الله بن عتيك: امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. قال عبد الله: فتسللت وتخفيت حتى أدخل الحصن، ففقدوا حمارا لهم فخرجوا بقبس يطلبونه، فخشيت أن أعرف فغطيت رأسي وجلست كأني أقضي حاجة. فقال البواب: من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم. فلما هدأت الأصوات ولم أسمع حركة خرجت ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في مكانه، فأخذته ففتحت به باب الحصن،
وعمدت إلى أبواب بيوت القوم فغلقتها عليهم من خارجها، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم أدري أين الرجل، فقلت يا أبا رافع، قال من هذا؟ فعمدت نحو الصوت فضربته وصاح فلم تغني شيئا، ثم جئت كأني أغيثه فقلت ما لك يا أبا رافع، وغيرت صوتي، فقال لأمك الويل، دخل علي رجل فضربني بالسيف، فعمدت إليه أيضا فضربته أخرى فلم تغني شيئا، فصاح وقام أهله، ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث، فإذا هو مستلق على ظهره، فوضعت السيف في بطنه، ثم انكفأت عليه حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم فأردت أن أنزل فسقطت منه فانخلعت رجلي، فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجب، فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح قام الناعي على السور فقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ابسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكيها قط. وفي هذا العام تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وكانت رضي الله عنها عند عبد الله بن جحش، وهاجرت معه إلى النجاشي في أرض الحبشة، فمات عنها هناك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليزوجه بها. قالت أم حبيبة رضي الله عنها ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا وجارية من جوار النجاشي كانت تقوم على ثيابه ودهنه قد استأذنت عليه، فأذنت لها، فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه بك، فقلت بشرك الله بالخير، وأعطيتها سوارين من فضة وخواتيم من فضة كانت في كل أصابع رجلي سرورا بما بشرتني به. فقالت الجارية يقول لك الملك وكني من يزوجك، فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته. فلما كان من العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصدقتها 400 دينار. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، هو تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال المؤمنين. وفي هذه السنة سنة 5 تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت تحت مولاه زيد بن حارثة، وزوجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما خلاف، فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. قال أهل العلم المراد بالذي أنعم الله عليها هنا زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنعم الله عليه بالأسلام، وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتق، وزوجه ابنة عمته القرشية. ثم إن زيدا طلقها، فلما انقضت عدتها بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، ثم تزوجها، وكان الذي زوجها منه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقد كانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وقد كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها من المهاجرات الأول، وكانت كثيرة الخير والصدقة. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فكنا نتطاول أينا أطول يدا، فكانت زينب أطولنا يدا لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. ولما وقعت حادثة الإفك واتهمت عائشة رضي الله عنها بما هي بريئة منه. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها عن عائشة فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أي تنافسني، فعصمها الله بالورع. بارك الله لي ولك في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.